السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فخير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الحسن البصري رحمه الله: القرآن رسائل الله لخلقه. فإذا كان الواحد يمتعظ من نفسه بغفلته عن رسالة أخيه فيعتذر ويكرر: والله ما شفت الرسالة من أمس، أعذرني، إلى آخره، فكيف بالعذر للجبار العلي القهار الحكيم العليم الخبير؟ هذه الرسائل التي لا يفتحها الكثير منا إلا من رمضان إلى رمضان، مع أنه لو قرأ كل رسائل أصحابه ونفعوه بكل الدنيا ما بلغ ذلك من أمر الآخرة إلا كما يبلغ الصوت أثرا إذا وضع على رمل، كما صح في البخاري: لموضع صوت أحدكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فنحس في أنفسنا بلوم لإهمالنا كتاب الله، والله من لم يحس باللوم بل يحس في نفسه بضيق وهو يقرأ كتاب الله فلا يريد أن يقرأه أو يتكاسل عند الهمة بقراءته، فليخف من النفاق. القحطاني لما مدح عثمان بن عفان في نونيته وأنه قام ليلة فأوتر بالقرآن بركعة واحدة، اعترض بعض أهل هذا العصر من المشايخ على القحطاني، فقال: ما لقي إلا يعني أنه قرأ القرآن في ليلة، في أشياء كثيرة، جهز جيش العسرة، اشترى بين روم ووقفه، أشياء كثيرة عظيمة في الإسلام. غفل الناقد القحطاني، غفل أن كون الشخص على السنة مثل عثمان بن عفان زوجه النبي ابنتيه، وأظن قال: لو كان عنده ثالثة زوجناك يا عثمان. مقصود غفل أن الشخص إذا كان ملوث قلبه بالدنيا فإنه لا يكاد يكمل ربع جزء إلا أغلق القرآن ونام بجانبه، ما يقدر يكون في الليل. هو نفس عثمان قال لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله. لكن تلوث القلوب بالدنيا يحس الشخص وهو يقرأ، كلما قرأ آيات يحس بألم، وهذا عكس السلف، كلما قرأ آية لذة جيلة لأنه يعرف قدر القرآن ويعمل به ويخلص دينه لله. فالقرآن أثر عليه حتى كان لذة له لا شقاء ولا عمى، نسأل الله يعافينا وإياكم. حينئذ في القرآن نصيحة من الرحمن لعباده أن يطيعوا الله ورسوله ولا تتولوا عنه وأنتم تسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فإذا قال لك الله استجيبوا لله والرسول دعاكم لما يحييكم أجبه. فإما دعانا إليه الرسول غشيان حلقات العلم والإقبال بالأولاد خاصة في هذه الإجازات بأن يتطعموا لذة العلم ويطيعوا الرسول بجلوس في رياض الجنة. وليس كل الوقت له ولعب في الإجازة. قال الله تعالى وذر الذين إيش اتخذوا دينهم لهوا ولعب. وقال سبحانه وتعالى وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. حينئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم رياض الجنة واشتووا أدبروا لا تجلسوا فيها. هكذا قال إذا رأيتم رياض الجنة ارتعوا. ما قال انفروا. حينئذ من النصح الله لعباده أن يطيعوا الرسول. فمن أطاع الرسول رحمه الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول عليكم ترحمون. من يطيع الرسول تهتدوا وإن تطيعوه تهتدوا. طاعة الرسول كلما أطعتها جعل الله فرقان وقت الفتن تفرق تميز بين الحق والباطل كما قال ابن تيمية في مقدمة كتاب الفرقان بين الحق والبطلان آخر كتاب صنفه في السجن. قال وكلما زاد الرجل في طاعة الرسول وتعلم من دينه ما تعلم جعل الله بقدر ذلك فرقان يفرق. فمن الناس مستقل من أحاديث الرسول فرقان ضعيف ومنهم مستكثر صباح مساء ويسمع بالأحاديث هذا فرقان أعظم كيوم القيامة يعطى لهم من جنس الفرقان اللي عندهم بالدنيا. بعضهم يعطى ضوء مثل الإبهام بالكاد يرى مقدمة عند قدمه وآخر أمام وآخر أمام فيكون سرعتهم على الصراط بحسبه. ومن لم يجعل له الله له نورا فما له النور. طيعة الرسول قال يجعل لكم نورا تمشون به يأتيكم كفلين من رحمته. فمن طاعة الرسول الصبر على العلم وغشيان حلقاته ترك النفور عنه وأشد التنفير. قال ابن القيم وهؤلاء أعوان إبليس قطاع الطريق يأتون لمجلس علم لصاحب سنة معلم فيذكرون عيبا فيه درسه لينفروا الناس عنه. أما إذا كان العيب صحيح وبدعة كسب الصحابة وتأجيج نار الفتنة على ولاة الأمر وإحداث الفرقة في الأرض فبئس ما يصنع واجب التحذير منه. أما إن كان دون ذلك كان يحدث اجتهاد المعلم يختار كتاب كذا وكذا أو أكثر من كتاب فلا وجه للطعن في غير مرجح شرعي ليقطع الطريق على الناس ليستفيدوا. إن هذا هو سماهم القيم أعوان إبليس. ما جرت عاد إبليس يجي عند باب المساجد يقول لا تحضروا الدرس انصرفوا بيوتكم ناموا إلى آخره. لكن يرسل أناس من أعوانه يوسوس لهم يقطع الطريق على الناس ولا يستفيدوا فيذكرون عيب غير راجح في المعلم وغير صحيح. حينئذ فلنرتع في حلقات العلم سيما في محرم والطاعة فيه أعظم كما أن المعصية أشد. إذا مررتم يقول الرسول برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة؟ قال حلق العلم. فلا ينبغي أن يتولى الإنسان ويخالف الرسول وهو يسمعه يحث على الخير ثم أننا نتغافل ونتجاهل كلامه. وما رواه البخاري في صحيحه حديث واقد الليثي قال ورجل أدبر عن الحلقة وخرج من المسجد ولم يجلس في الحلقة فقال النبي أعرض فأعرض الله عنه. فقال الله تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين. كتاب سنة كلام العلماء لماذا عنهم ذلك معرضين؟ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. الحمر أو الحمير إذا رأت الأسد تفر بأقصى سرعتها شبه المشركين سبحانه وتعالى في الفرار من الذكر أنه صدرهم يضيق بالذكر، ويذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين من الآخر. فأثار الاشمئزاز هذا أن ينفر من الذكر، لا يريد أن يسمعه. فشبههم الله بالحمير عندما يرون الأسد ينفرون نفور شديد، نسأل الله العافية. فاللهم لا تجعلنا منه، واجعلنا ممن إذا سمع القول يتبع أحسنه. فقد بشرهم الله فقال وبشر عباد من هم؟ قال الذين إذا سمعوا القول يتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا منهم، واصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. عباد الله، وصلت القراءة في هذا الكتاب الذي تحبونه وتعظمونه، ولا أخالكم إن فعلتم ذلك إلا خشيتكم على إسلامكم وإيمانكم. فإن الإمام مجد محمد الوهاب إنما ذكر مسائل الجاهلية لتتقوها، فلا تشبهوا بهم، لأنك إذا تشبهتهم في الظاهر سيأتي يوم ولا تشعر، وإذا بك متشبه بهم في الباطن فتقع في كفرهم عياذا بالله. فذكر المسألة الثالثة، نعم، والرابع والخامس والسادس والسابعة والستون، ونقتصر على رميهم أهل الحق بالصفات الذميمة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمستمعين والمسلمين أجمعين. آمين. أما بعد، قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية الثالثة والستون: رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية. الرابعة والستون: رميهم إياهم بانتقاص دين الملك كما قال تعالى ويذرك وآلهتك، وكما قال تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم.
نعم.
الخامسة والستون
يكفي حينئذ، وقبل أن نقرأ في هذه المسألة متدبرين متقين تشبهوا بأهل الشرك فيما صنعوه ولحظه عليهم الإمام جل حمد الوهاب، فإذا أطلق أهل الشرك يقصد كل أنواع المشركين في عصره وفي عصر النبي، يدخل في ذلك اليهود، النصارى، الوثنيون، المجوس إلى آخره. ننبه أننا في شهر حرام لازلنا قبل أن نقرأ هذه المسألة العظيمة، وحيث أننا في زمن في شهر حرام، وأن الأعمال بالخواتيم، لا ينبغي أن نقتصر فرحين فقط بصوم عاشوراء، وقد صنعنا ذلك أجمعين أو أغلبنا. بقي في العبادة والطاعة متنفسا عظيم، إذ أنه بقي من الشهر نحو 13 يوما أو بقي من الشهر نحو 8 أيام، وهذا الشهر أفضل الشهور بعد رمضان صياما والأعمال بالخواتيم. فأنصح نفسي وياك بختم الشهر بكثرة الصيام فيه، فقد لا يكون إلا محرم هذا تشهده. وقد خرج المسلم في صحيحه، صحيح مسلم، في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وانظر كيف نسبه إلى الله، حتى رمضان لم ينسبه تشريفا، فقال فلم يقل شهر الله رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال شهر رمضان أنزل فيه القرآن. أما هذا فكرمه الله وعظمه بأن نسبه إليه، كما قال الله سبحانه وتعالى ناقة الله وسقياها، وكما يقال بيت الله الكعبة، فقال شهر الله المحرم، وقد جعل بداية السنة بصوم هذا الشهر، فأكثر فيه من الصيام واختم لعلك لا تلقى الله بمحرم بعده. إذا كان الصيام أفضل نصيحة نصح بها الرسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه النسائي في سننه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال يا رسول الله أوصني، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عامل ابن آدم له إلا الصيام نولي ونجزي به، يعني أعطي الصائم من الثواب أضعاف أضعاف غير محسوبة غير محدودة. فإذا كان هذا في شهر هو أفضل الشهور بعد رمضان سيكون مضاعف مضاعف مضاعف، والحسنات تذهبن السيئات. فابدأ سنتك على الأقل بالتشبه بما كان يحث عليه النبي من صيام محرم، وصم الأيام الباقية قدر المستطاع. ويا أيها الصائم إنما هو غداؤك أخرته وفطورك قدمته، فأكثر بارك الله فيك من الصيام والشهر الحرام، العقوبة فيه أشد والطاعة أفضل، فطاعتكم بالحضور حلقات العلم الآن أفضل من ربيع وصفر، لأن الله كما قال ابن عباس جعل الطاعة في محرم أفضل، كما أنه جعل العقوبة أشد لتربية الناس ألا يقربوا معصية رب الناس طوال شهور السنة. أليس بدأ أول السنة بمحرم وجعل فيه الصوم أفضل من غيره من الشهور؟ نعم. فيما يتعلق بالنافع المطلقة في الصوم أي شهور أفضل؟ محرم. أما شعبان من جنس الرواتب فمحرم أفضل الشهور صوما بعد رمضان، فبادر بالصوم فلا يزال للعبادة متنفس، وحينئذ ستبقى بلا موسم حتى يأتيك رجب أول شهر محرم. فبادر بالصيام والتوبة النصوح، وعلى كل من أصاب شيء من هذه النحل المعاصرة سواء كان منسوب للتصوف أو للوثنية والشرك وعبادة الأضرحة ودعاء الأضرحة من دون الله، أو ذهب للمدينة يا رسول الله شفعلي عند الله، أو ابتلاء بالسحر، أو الانتماء لهذه الجماعات المحدثة في الإسلام كان يكون على نظام إخوان المسلمين السوري، عليه الآن أن يتوب في محرم. بقي المحرم نحو 7 أو 8 أيام، فعلا البدع يشدد على أهله بالعذاب في محرم أشد. فإذا لم يتوب في محرم من البدع والانتماءات البدعية الحزبية أو الشرك هو أشد، متى يتوب؟ نسأل الله أن يتوب علينا جميعا ويصلح قلوبنا وأعمالنا ويهدينا سواء السبيل. قال رحمه الله واذكر هذه المسائل المتصلة، رميهم أهل الحق بالصفات الذميمة. نعم عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد ابتلى عباده بأن جعل دون الجنة حجب، نعم حجب يبتلي ابن آدم، عدد إن نسيت فذكرني، فلنعدد الشيطان من الحجب العظيمة، بل لا يفتر عنك صباح مساء يوسوس لك. قيل وسوسة عبارة عن خرطوم، الله جعل الآلة ترسم تزين الدنيا في النفس وترسم العداء والبغضاء وتخرع عليك الزوجة ليش قالت كذا ليش قالت كذا حتى تطلقها إلى آخره، عنده خرطوم يوسوس به، الله أعلم كيف وسوسته، لكن هذا قد يكون من إسرائيليات، هذا أحد حجب الجنة، حجاب عظيم جدا، يراكم هو الخبير حيث ترونه معك في كل مكان، لا يفتر حتى يجعلك كافر بالرحمة، لا يفتر وظيفته حتى تقوم الساعة، له جنود وله تزيين وله شبه أمر ليس هين، وهذا لك شغل عليك أذكار الصباح والمساء. فإذا كنت في ذكر كحلقات العلم تجلس فيها فأنت في عصمة من الشيطان. أذكار الصباح المساء، الطاعة، قراءة القرآن، حسن الخلق مع المسلم، تقوية إيمانك بقيام الليل، أنت في حصن عن. فإذا صرت تعشو عن ذكر الرحمن يصير لك هذا الشيطان قرين لك. ومن يعشو عن ذكر الرحمن فهو له مقير، له شيطان فهو له قرين. يا الله إيه نعم. لذلك قصة الممسوس لما تقرأ عليه تجد يعني يذهب يمين يسار ويصرخ، بعد ما يفيق تطلب منه قصته فيقول غافل غافل مع الأشرطة مع الغناء مع الرقص مع اسمه هذا الغيبة والنظر في النساء وعلاقات النساء، إلى أن جاء وجد الشيطان بوابة له فصار يمسه صباح مساء ويتخبطه. فسبحان الله وجدت الحمد لله في الممسوسين وكل المسلمين والله لك الحمد ابتلوا، ما أحد منهم من الممسوسين يعني تجد ربما ينام على موسيقى هادئة، كلهم يطلب ذكر الله والذهاب للمشايخ لقراءة القرآن لعلم من الله هو اللي فكهم، ولا مضطرين إلى الله. ما قد شفنا واحد ممسوس يروح لمكان يقول عايش يفك عني أزيد رقص وأزيد أغاني وأزيد شرب خمر، ولا أي نعم. بعد الشيطان من الحجب ما حجب الله به فتنة للناس أن الجنة أصلا بالمكاره، كما روى مسلم في صحيحه أن النبي قال لجبريل حين خلق الجنة إذا تنظر إليها. فلما رأى جبرائيل عليه السلام بهجتها وما عد الله لأهلها من نعيم رجع إلى الله فقال وعزتك يا الله يعني ما أظن أن أحد ما يدخلها، مما رأى من بهجة ونعيم أنه يعلم لجبريل لعله أنه ربما وصف الله الجنة في القرآن فعلم المؤمنون ذلك وتسابقوا إليها إلى آخر. قال ما أظن أحد يسمع عنها يا الله إلا يدخلها. فقال الله اذهب يا جبريل فانظر الآن إلى الجنة بعدما حفها بالمكاره. تحس بهذا جيت تقوم من سريرك للنوم، من النوم للمسجد وتوضأ تجي شيء من المكاره الذي يسعفك إيمانك بالقيام سريعا إلى الميضة توضأ، يغلبك الله المكاره ذي بإيمانك، يهديهم الله بإيمانهم وتقواهم ويعتني بعباده وأوليائه سبحانه. فقال اذهب انظر إليها. فذهب فلما رأى ما تحجب الجنة المكاره قال يا الله ما أظن أن أحد يدخلها. لا إله إلا الله. ومن حجب السنة ومن حجب الجنة رفقاء السوء. يا ليت بيني وبينه بعد المشرقين فبئس القرين يندم. أرنا الذين أضلانا من الإنس والجن نجعلهما تحت أقدامنا. يعني نعتذر إليك يا الله، مستعدين الآن يا الله، النظام تحت أقدامنا، فكنا يا الله. ما في أعطاكم زمن تكليف والآن زمن جزاء. أنذركم من أصحاب السوء ولازلتم معهم، وأشد ذلك أهل البدع. اتفق العلماء على مفارقتهم كما ذكر صاحب الشرح سنة لكائي. ما يجوز أن تقول صاحب بدعة تقعد معاه لمصلحة مفسدة، بل قالوا بالهجر لهم ما دام يلبسوا مطلقا خشية العدوى. قال الحسن لا تجلسوا أهل الهواء ولا تسمع منهم ولا تناظروا. وهذا ما سمعته من شيخنا الفوزان يقول صاحب البدعة يهجر مطلقا، صاحب المعصية إن أثر على الهجر هجرته، ما أثر واصله وانصحه. فلا يعامل العاصي المبتدع. قال أهل الحديث والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي عن عمران بن حصين إذا سمعت المسيح الدجال فانأوا عنه. ما قالوا اذهبوا وانظروا المصلحة، فإذا كان في مصلحة تقربون منه شوفوا آيات الله فيه قربوا من المسيح الدجال. إذا لما كان هذا الأصل دل على هجر البدع مطلقا. نعم هجرهم مطلقا، فإنهم حجب عن الجنة. ومما يحجب عن الجنة ما ذكره الرب أنه جعل لكل نبي عدو من الإنس، ومن يتبع النبي فينذر فيرد على أهل البدع والضلالات ويتبع رسول ربي رضي السماوات والسلف فلا بد أن يجعل له كما قال الشيخ محمد الوهاب قطع طريق. هذا قطاع الطريق لهم أساليب في منع أهل الحق من بيان الحق للناس. والحق المقصود هو الذي يناسب الناس مما جاءت دلائل عليه، فليس بالحق مثلا إثارة الناس عن الأمر، ولو جاروا للأمر فلا يحل ذكر الباطل نسبته إليه ولو كان يفعله، بل ينصحه سرا كما أفتى بذلك علماء السنة كلهم. قال النبي إذا من كان له نصيحة عند سلطان فليبديها علانية، لكن نقصد بين الحق مثل مشايخنا في عقيدة السلف، في علوم الله، في القدر، في التوحيد. فهؤلاء إذا مشوا على السنة وفي معاملة للأمر وفي قضايا التكفير والجهاد وغير ذلك، فهؤلاء إذا نطقوا بالحق ولزموه فمن سنة الله الكونية أن يجعل الله لهم أن يجعل لهم قطاع طريق يبتليهم الله به، كما ابتلى النبي كان من قطاع الطريق عمه أبو لهب، كما روى ذلك الإمام أحمد في مسند من حديث الديبي قال رأيت النبي في سوق ذي المجالس يتخللها لا يفتر، يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وخلفه رجل وضيء الوجه له غديرتان يقول لا تطيعوه إنه صابئ كذاب إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم اللات والعزى. الحمد لله ما شهدنا هذا المقال من ذلك المجرم وصرنا نرويه ولم نراه. فالمقصود أن النبي جعل لا يلتفت إليه، فقد يكون قطاع الطريق من أقرب الناس إليك، كما قال الله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروه، أقرب الناس إليك قد يكون من هؤلاء يقطعون الطريق عليك إلى الله. طبعا طريقة السنة بأن يزين لك السماع من أهل البدع، ويزين لك السكوت عن الإنكار على أهل البدع، وأن المنكر عليه يفرق الأمة ويلبس على الناس، كما سمعنا من سمعنا يقول إنك إذا ذكرت الناس السورية والإخوان وأنكرت كما أنكر الشيخ باز على الإخوان والتبليغ، قال إنك حينين تلبس على عامة عياذا بالله. وقد نقل ابن تيمية الإجماع على التحذير من أهل البدع، قال رحمه الله والتحذير من أهل البدع والأهواء المضلة واجب باتفاق العلماء. فحينئذ قد تبتلى بأقرب الناس إليك، ولا يسعك إلا الصبر ومجانبة إن كان من أهل الأهواء ولو كان أخا لك شقيق، فرأس مالك دينك فاهجره في سبيل الله ما دام يدعوك إلى منهج الخوارج، منهج الصوفية، منهج الشاعرة والجهمية، فلا تطعه واطع الله سبحانه القائل واطيعوا الله واطيعوا الرسول واطيعوا الله واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. حينئذ إذا أردت رحمة الله فلا تطع أحد ولو أنه نفر عنك بأن صار يرميك بالصفات الذميمة، فلا تستوحش طريق الحق لبهتان هذا الرجل أو هذه المرأة أو تلك المرأة عليك، لا تستوحش واقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم فكان يرمى بالصفات الذميمة للتنفير عنه، كما ذكر الشيخ محمد الوهاب في بقوله رميهم أهل الحق والسنن والأثر والتوحيد، يرموهم بالصفات الذميمة ينفر عنهم الناس لأن يعجزون عن مقارعتهم بالحجة، لا حجة عندهم فيبهتوهم بأوصاف ذميمة هم ليس من أهلها بريئون منها يلصقوها بها، لأن تكون سهلة المسألة. فإن العامي إذا سمع صفة موحشة في نفسه لا يعرف معناها نفر، كذا طبيعة العامي خاصة أن في أوصاف حذر منها عموما من صغره، كما حذر من الرافضة يطعنون في الصحابة يقولون عندنا القرآن، يكذبون على الرسل ويقول علي نعم يعني يدعى من دون الله إلى آخره. ولما تقول العامي ترى فلان رفضي بعد إلى آخره، فهو يستعمل هذا الأسلوب نفسه في التنفير من أهل الحق، فيعطوه أوصافا موحشة ويترك العامي حيرة. حتى العامي إذا سأله قال ما معنى كذا، ساكت قال لك أنصحك بس ترى فلان وهابي. وش معنى وهابي؟ يقول لك اتركه بس يمشي. أي نعم، فيترك العامي حيرة، فيبدأ العامي حتى يحتاط لدينه وش يسوي؟ ها؟ يبتعد. الوصف الموحش هذا. وذلك جربت معهم نفس الأسلوب كالابتلاء، رأيت عامي في المسجد يعني كأنه كان يخاطب على التبليغين، فقلت شفتك تسلم على فلان، قال لي اي نعم، قلت ترى فلان تبليغي، قال والله الى اخره. فحينئذ هذه الطريقة الذي يفعلها الحق حق، لكن اللي يفعلها الباطل باطل. فكانوا يحذرون الحرورية، يذكرونهم بأسمائهم. قال الحسن البصري الخوارج وإن اختلفت أسماءهم في الماضي، إيش أسماءهم؟ سموا لي الأزارقة الحرورية، نعم. في الحاضر أسماءهم السرورية، إخوان المسلمين، دواعش، القاعدة، جبهة النصرة إلى آخره إلى آخره. فهم إن اختلفت أسماءهم فيشتركون في إيش؟ رفع السيف على أمة محمد، يبدأون بالكلام ثم يضرب أعناقهم بالبنان عياذا بالله، يضرب عنق رجل يقول لا إله إلا الله، يضرب عنق رجل يحفظ الأمن عليه ويقول لا إله إلا الله ويصلي الصلاة الخمس حتى الفجر في جماعة. نسأل الله أن يعافينا. فحينئذ الذي يسلي صاحب الحق وهو يرمى بالصلاة الذميمة أحيانا في قرابته، نعم يرمونه بالصلاة الذميمة كما شكى لي بعض إخواننا، ينفر عنها الناس فليتسلى هؤلاء بما قاله الرسول رب الأرض السماء، وليوسع دائرة التسلية لا يضيقها في الوفاة فقط، يوسع. فالرسول قال من أصاب مصيبة من أمتي فليتعزى بي، فإن لا مصيبة أعظم على الأمة يعني من وفاته، هذه تعزي في إيش؟ وفاته. فإذا توفى له قريب يذكر الرسول توفي يهون عن المصيبة ولا. طيب صاحب العلم والحق إذا رمي بالصفات الذميمة الذي هو بريء منها، يذكر النبي ما وصف به في حياته وتحمل واصل الدعوة ولم يلتفت. أتذكرون حديث الديل الذي ذكرناه قبل قليل؟ من أقرب الناس إليه، يعني أخو أبي عمه، هذه مصيبة القريب لما يطعن فيك لا تطيعوه، صابئ كذاب يقول، شوف سماه صابئ وسماه كذاب، والآخرين من قومه ماذا يسمونه؟ ساحر، كاهن، أوصاف ذميمة ولا محمودة؟ هذه ذميمة. كيف؟ هل توقف النبي عن الدعوة ولا واصل؟ فحينئذ اليوم من يرمي أهل الحق بالصفات الذميمة ففي شبه بمن؟ بالمشركين. أحسنت، كان يرمون النبي بشاء هو بريء منها لينفروا عنه الناس، فهذه أعظم تسلية لك. سلى إذا كان أعز أو أحب الناس لقلبك قد توفي، تقول أصاب وفاة الرسول أحب الناس إلى الله، يخف عليك مصابك النبي نصحك بهذا مباشرة، تذكر الرسول وفاته. كنت عالم تعلم الناس منهج السلف ورميت بأنك صهيوني كما يسمونه، ويسمونه منافق، انبطاعي، جامي، مدري وهابي إلى آخره. اصبر يا أخي صاحب السنة، النبي ترى رمي بأشد منك، رمي بأنه كذاب، أي والله رمي بأنه ساحر، كاهن، شاعر. وهذه ليش شاعر شيء على النبي؟ بعضكم يقول طب شاعر جميل يعني شاعر، لا انتبه لما يقال عنه شاعر
فيكون متضمن تكذيب وفي ما يتلو قرآن، ترى هذا مو قرآن، الشعر وانت شاعر كذبوه. فليس سهلا، انت ربما يقول القائل فيكم يعني وش لقب شاعر في الصفات الذميمة يرميها للباطل للحق. ايه لما يقول شاعر عليه معناه تتلوم القرآن شعر مو بكلام الله ولا شيء، وهذا جديد على الرسول ترى جدا، يمكن من اشد يعني على قلبه. والشعر يا شاعر شتم له انه يكذب ويقول قرآن، اعوذ بالله. لكن البعض ربما منهضم عنده يقول شاعر والله وصف طيب، ليش ايش فيها لما يقول عنه شاعر؟ الناس كلها تحب يقول عنه فلان شاعر ما شاء الله. فهمت لعلك الان لما فوصفوه بانه شاعر، رموه بانه شاعر، رموه بانه كاهن كذاب. وما انتم عن قصه ضماد ببعيد، اذكرونها لما دخل مكه هنا، احمد الله على نعمه الامن الان، وانكم متبعين الرساله تسمعون كلامه في هذه الدروس وتحبونه وتنصرون شريعته، اللهم صل على محمد. قال دخلت مكة وسمعت صبيانهم يقولون محمد مجنون، شوف رموه بلقب الجنون. كم لقب عدينا الآن؟ يمكن 7-6، والنبي صابر. والله ما يفتر، هذه من علامة أهل الإخلاص. أهل النفاق أو الرياء أول ما يذم يتوقف عن العمل، يقول كأنه يعمل للناس، إذا مدحوه واصل، ذموه قعد. تعمل الناس ولله، كما لو واحد موظف يعمل ويعمل مجاهد وكذا، وجاء مديره أخفق في تقييمه وخسف به ودرجاته، قال بيشتغل خلاص أنا أكرف، بيجينا هالدرجة الآخر. يقول تكرف لله ولا اللي سأل مديرك؟ لله المفروض تعمل، عشان أكرف ويعطيني هالدرجة ويفعل بي كذا، أنت تعمل لله ما بتعمل لمديرك ولا. كذلك الرسول كان يعمل في الدعوة لله، ما كان يعمل يثني عليه الناس فإذا شتموه توقف، بل يزداد. كان تذكرون رواية الديلي وكان ينصحنا فيها شيخنا الفوزان، كلما نشتكيه من الأحزاب وما يفعلوه بنا من شكاية أو من ظلم، كان يقول كلمة واحدة: لا تلتفت، واصلوا لا تلتفتوا. فيخرج واحد ربما يقول في نفس الشيخ: لا تلتفتوا لا تلتفتوا لا تلتفتوا، مش هالنصيحة. يظن ظن يعني البعض أن الحمد لله ما وقع في نفسي، بس قد يقع في نفسي، قال كلمتين: لا تلتفتوا لا تلتفتوا، خلهم خلهم، فيقع في نفسه أن جواب مغتضب يعني مو كامل يعني. وبينما أنا كذلك اضفرت برواية في مسند أحمد من رواية الديبي، قال: رأيت النبي في سوق ذي المجاز يتخللها لا يفتر، يقول للناس: قولوا لا لله تفلح، يدعون للتوحيد، أفردوا الله بالعبادة، لا تدعوا الأضرحة الأصنام لا تدعوا. وخلفه رجل وضيء الوجه له غديرتان أحول، يقول: لا تطيعوا النصاب كذاب، إنما يريد أن يفتنكم على ذاته لا تلبس. تلك الرواية. فجعل النبي لا يلتفت إليه، إذن الجواب محكم، كلمة تتركوه محكم، كلمة واحدة العلماء يعرفونها، لكن الجاهل ما يعرفها. يقول: الشيخ ما أعطانا كلام كثير، خير الكلام ما قل ودل، اتركه فعلا، ما دام أنت على حق اترك صاحب الباطل ينعق، يطلع كل زائق ولا حق، ينعق بأنه فجر عليك الخصومة وصار يتهمك بأشياء أنت بريء منها، ترد عليهم في الجهاد البدعي وتنقل كلام الفوزان أن الجهاد الكفار وقت الضعف مما يؤدي إلى قتل كثير في المسلمين، فساد ليس جهاد، تنقل بس كذا. يقول: يا صهيوني، أنا كيف قاعد تتحدث معنا من تل أبيب؟ من تتحدث معنا من مكة؟ هذا صوت واحد من تل أبيب يتكلم، تل أبيب يقول كلام بشيء أنا أعوذ بالله منكم. أي نعم. فالمقصود رمتني بدائها وانسلت كما يقال. فحينئذ من منهج أهل الجاهلية أنهم لا يكتفون كما نذكر هنا بالشكوى عند أهل القوة للانتقام، فقد ذكرنا في الدرس الماضي من حجب أهل الحق أن يجدون أثر أهل الباطل من شكايتهم عند أهل القوة والسلطان، يزخرف الاسطوانة الكلام. فكان من تجل ذلك حبس أحمد بن حنبل، حبس ابن تيمية، لكن ليس حبس الخوارج في هذا العصر، انتبه لا تخلط. اي نعم. فيكون صاحب الحق، صاحب عدالة وصاحب السلطان أقصد، فيزخرف له الكلام ليمنع صاحب الحق. فصاحب الحق كابن تيمية وقتها والإمام أحمد وقتها ما يسع إلا الصبر والدعوة إلى الله ودعاء الله، ما يسع إلا هذا. كما تذكرون من سيرة أحمد بن حنبل رحمه الله، ويذكر من وشاية من الدؤاد يعني من أثارها، أخرج مرة من السجن واسمه وذاك الرجل بقي بن أخلد، جاء من أندلس يسمع من أحمد بن بغداد من بعيد، فوجده قد حبس، يعني كان يسمى إقامة جبرية، أو يقال لأحمد لا تتصل بأحد، ممنوع أحد يجيك تفتيه، ووضعوا عليه عيون حول الباب. حتى قال له بقي مخرج رجل من الأندلس: جيت أسمع معك أحاديث قبل أرجع، ورانا الإمام أحمد حرام أنه ما يسمع فقط الأحاديث ويروح. فقال: قل أنا مسكين، ويسمع الحديث حديثين ويرجع. فهؤلاء أو الأفذاذ الأئمة كالإمام أحمد وقعوا ضحية لوشاية أهل الباطل عند السلطان لإيذائهم. فوق ذلك إذا استطاعوا أن يؤذيهم وسيخلصهم الله، لأنه ما يتق الله على مخرجه، أيضا يصفونهم بأوصاف ذميمة لكي ينفر الناس عنهم، وهذا حق. فقال قالوا لفرعون: أتذر موسى ومعه ليفسد الأرض؟ صنعوا التوحيد، سموا التوحيد، يدعون له موسى ومعه فساد في الأرض، يعني لا تبعد تعبد فرعون اعبد الله، هذا فساد، يفسد الناس علينا، فسموه فساد. نعم. وذلك علي بن المديني رحمه الله قال: إذا رأيت الرجل يصف آخر بالمجسم، يقول يا مجسم، سمعته في السوق يقول واحد مجسم، فاعلم أنه جهمي. الجهم يصفون على السنة، لأن يصفون الوجه لله على وجه يليق بجلاله، السمع، البصر، الكلام، المجيء، الغضب، الفرح على وجه يليق بجلاله، مجسمة لينفروا عنه. أيضا حشوية قديما، والنبي قديما ساحر، كاهن، كذاب، مجنون، ينفر عنه. واليوم كلكم الحمد لله تعرفون، وأشكر لكم ما تعرفون. إذا سمعت الرجل يصف الرجل أنه وهابي، ما رأيك في هذا الرجل الذي رمى مسلم بكلمة وهابي؟ يكون من أي نوع من أهل البدع؟ صوفي. صوفي. الوهابية لا أصل لها، إلا قبل نحو 100 سنة لمن أظهر ذاك الخارج الأباضي المفرق كلمة المسلمين ابن وهو عبد الوهاب أو ابن عبد الوهاب، صاروا يدعونه بالوهابية والوهبية، وليس هو محمد الوهاب بريء منه. والشيخ مع الوزير كتاب بين فيه الفرق بين الدعوتين وانتشر والحمد لله. وإذا رأيتم الرجل الآن يقول لشخص واحد مثلا وهو يتخاصم معه، أو يرسل له رسالة جوالية يقول له: اسكت يا جامي، فمعناها أنه من الخوارج، إما من السورية أو الإخوان المسلمين أو الدواعش، واضح. ليش؟ يقول الشيخ محمد صالح فوزان: ليس هناك نسبة للجامية. محمد زمان الجامي رد، يقصد الشيخ، على الخوارج ذاك العصر الذين أرادوا فتنة في وقت فتنة الخليج، مثل ساور حوالي سلمان العود، فردوا عليه قاموا ناس يدين ضربة. فمن هنا كلما رد على خوارج صار يسمونه جامية، واضح جدا. أو إذا رأيت الرجل يرفع الرجل يقول: مدخلي، هذول مداخله، او عنادكه كما سمعت مؤخرا في بعض البلدان، لان هذاك البلد يقول عندك تتكلم على فلان، او عند فلان، عفوا عند فلان كذا، عند فلان كذا، اذا انتم عنادك ما عندكم الا عند فلان، عند فلان. المقصود حينئذ تعرف البلاء العظيم اللي يصيب اهل الحق في كل زمان ومكان. اذا اهل الباطل يرمونهم بذرة الصفات المنفره، هم اهل توحيد وحق وسنه واثر، يصلحون في الارض، يدعون للتوحيد، ينكرون الشرك ولا ينكرون البدع، فيصفونهم باقبح واذم الاوصاف كما وصفوا هذه الدوله الان وعلماءها بالوهابيه. وقد كان مقال الملك فهد جيد رحمه الله، قال انما يصفون بالوهابيه لنفروا عنا الناس، وبين اساس عقيده هذا البلد، وانهم لا يتدينون الا بدين الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن شيخ الوهاب جدد للناس كما قال النبي في صحيح في سنن ابي داود، قال يبعث الله على راس كل 100 عام من يجد لها امر دينها. نعم، فكان هنا الإمام أحمد، كان هنا ابن تيمية، كان هنا شيخ ابن وهاب، تعرفونها. نعم، فهو لم يأتي بدين جديد رحمه الله. ويذكر وأظن اللي حصل له القصة قريب الشيخ السبير الله يرحمه، وأنه كان في الهند وكان في مسجد يسمع العالم في ذاك المسجد بعد الدرس يلعن الشيخ ابن وهاب ويسبه ويدعو عليه، فضاق صدره فاحتال حيلة، ومن كان له حيلة فليحتل. فرأى أنه بعد ما ينتهي من درسه يروح لمحله ويفتح الدكان ويجلس فيه يسترزق، يترزق الله. فحمل غلاف التوحيد، كتاب التوحيد، وأبعد كلمة الشيخ محمد الوهاب التميمي، وضع الكتاب، فصار نهم ذلك العالم لما جاء إلى كرسيه وجلس على في ذلك المكان، أخذ الكتاب يقرأه صفحة صفحة، فأعجب به جدا، وقال لمن لقيه الأخ بعد ذلك، قال هذا نفس البخاري، لمن هذا الكتاب؟ قال هذا الكتاب للشيخ محمد الوهاب. فندم ندم شديد، وصار يترحم عليه في كل درس ويترضى عنه. نعم، فحينئذ من عجز أهل الباطل والبدع والضلال، سيما الخوارج الذين ملأ النبي الأسماع بالتحذير منهم، شر قتلة من السماء، خير قتلة من قتلوه، كلاب النار، كلاب النار، مرات كثير وهو يسبهم، ما سب أحد مثلهم، حتى الزنات ما سبهم مثلهم، ولا من يشرب الخمر سبهم مثلهم، وهو يقول كلاب النار، لأن الكلب تعرفون كيف يهجم على الشخص في الطريق ويعضه ويصيب بداء الكلب من غير ما يسوى شيء، يعني شخص ماشي بالطريق، هذا خارجي كذلك يهجم على المسلم يقول لا إله إلا الله، يقتل ولو كان أباه يعني ولو كان أمه، بلا مصلحة راجحة ولا دليل قاطع صحيح، نسأل الله العافية. فحينئذ سماهم النبي كلاب النار، فدل أن التسمية إذا كانت في مكانها قبلت، لكن قصد الشيخ ابن وهاب من يرمي أهل الحق بالتسميات الباطلة والسب والشتم قصده، أما إذا أهل الحق وصفوا أهل الباطل بأسمائهم الشرعية فلا حرج، مثل وصف النبي الخوارج إيش؟ كلاب النار، مثل وصفنا الإخوان المسلمين بصفتهم أنهم من خوارج العصر. نعم، والسورية كذلك، فهذا لا يفرق الأمة بل يجمعها، لأن البعض يقول إذا قلت إخوان السورية وحذرت من البدع فالأمة تتفرق، لا والله أبدا. ويستعمل ربما هذه الكلمات اللي قال الشيخ ابن وهاب في هذا، يقول رميهم أهل الحق، أهل السنة حذروا من أهل الباطل، ما رموا أهل الحق، هل تأخذ عبارة الشيخ ابن وهاب هذه تضعوها على أهل الأثر والحديث؟ كلا، فهذا عكس مقصود الشيخ محمد الوهاب. فإن عائشة لما قالت لها رجل مرأة لماذا نقضي الصلاة ونقضي الصوم، قال أحرورية أنت، فسمتهم باسمهم، فلم يكن عيب ذلك. واليوم صاروا من يسمى الخوارج باسم المعاصر ماذا قالوا عن بأي شيء رموه؟ بأي شيء رموه إذا شافوه يصف هذا؟ يقول يصنف الناس. صنف الناس كله مجملة بحق ولا باطل؟ إذا قلت ولو صنفهم بحق لا يجوز، رديت على السلف كلهم، كم رديت على أمنا عائشة الطاهرة المطهرة لعن الله من طعن فيها، فقد قالت لها امرأة وحست عائشة منها تعنت الخوارج، قالت كان في صحيح البخاري يا عائشة ما بال إحدانا من النساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت حورية أنت؟ يلا عائشة الآن تصنف الناس، الله يرحمها ويغفر لها، كذا تقول. هي حذرت من مذهب الحورية. وما رواه أبو داود في سننه عن ابن عباس بالسند الحسن قال لما ظهرت الحرورية قال لي علي بن أبي طالب اذهب فناظر هؤلاء، وفي رواية استأذن علي بن أبي طالب، هو الذي استأذنها أولا رواية. فهل لما قال ابن عباس الحرورية صنف الناس؟ فكلمة يصنفون الناس هذا من الفجور في الخصومة، لأنه توحي بأنهم يكذبون على الناس بتصنيفات مزيفة باطلة، وحينئذ هم أحق بها. فإذا سألتهم من هم يصنفون الناس يقول هذا الجامية والمداخلة، إذا الحمد لله لما صنفت أنت يجوز لك؟ ها؟ ما يجوز لك أنت أيضا. إذا المقصود بالتصنيف الذي هو واجب هو أن تصنع كالصحابة، تصف أهل البدع بوصفهم أنهم خوارج كفرهم الكبيرة ويزون الناس على ولاة أمرهم يذكرون مثالبهم، فنعطيهم الاسم الصحيح هم خوارج. وفي هذا العصر سوريا إخوان مسلمين دواعش، إيش الإشكال بذا؟ هذا واجب التصنيف. أما إذا كان مثل تصنيفكم فتكذبون في أصل التصنيف، تقولوا ما في تصنيف لا يجوز تصنيف الناس، هذا إيش الآن؟ استدراك على الصحابة أنهم صنفوا وذكروا الحرورية وذكروا القدرية، نعم، أو من تكلم في القدر وغير ذلك، مجوس أمة القدرية. فهذا التصنيف حينئذ لفعل الصحابة واجب لأنه يوافق مقصود الشارع. مقصود الشارع ما هو؟ ليميز إيش خبيث. فإذا ما صنفنا التصنيف الصحيح كما فعل ابن باز قال جماعة الإخوان والتبليغ والفرق الهالكة، صنف ابن باز قال كذا، أعوذ بالله. قال الشيخ الألباني ليس الإخوان المسلمون من أهل السنة بل هم أعداء للسنة، صنفهم أي نعم صنفهم لكن تصنيف صحيح التحذير منهم، وليس كما تقولون تصنيف هذا وش يسوي؟ ها؟ يجعل الناس شذر مذر، أو تصنيف صحيح. إن مقصود الشيخ رميهم أهل الحق بالتصنيف أو بالتصنيف بالصفات الذميمة ليس العكس، نعم. طيب فسموا مثل ما فعل موسى، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض؟ يا الله، تسمية الإصلاح في الأرض بالتوحيد والإيمان والطاعة والأمر بالصلاة الجماعة وترك الفواحش، تسمية هذا فساد في الأرض. يا الله، ترى هذا لازال حتى في الزمن هذا، حتى يوجد بين أهل الشهوات أحيانا يكون واحد في العائلة عندهم، كنا نسمعها صغار ما أدري بلغتكم ولا، يكون يلعب معه وشاب ويغازل البنات ويضيع الصلاة، فجأة يعني يعفي لحيته ويسمع للشيخ عبد الرزاق بن باز في نور الدرب يسمع ويهتدي، فيتنادون في بينهم يقول خالد وش في؟ يقول خرب، أعوذ بالله، ما سمعتوا هذه؟ أي كلكم تقولون إيه؟ نعم. فيسمون من وقع الحق ولو باعتدال أنه خلاص خربان خرب، أعوذ بالله، هذا عين الباطل. فكيف لو صار صاحب سنة وقال عليه خرب؟ الله أكبر، مصيبة أعظم حينئذ، نسأل الله العافية. فهذا في تشبه المشركين أن يسمى أهل الحق إذا دعوا الحق وأنكروا خروج عوة الأمر وأنكروا وأنكروا سموهم مفسدين في الأرض، سموهم صهاينة، سموهم منافقين انبطاحيون، ها عملاء. ما سمعتم هذه الصفات؟ هذه الصفات الذميمة يطلقون على علماءنا ليش؟ صحيح لنفر منهم. هذول يقول عملاء ليسوا علماء. ولما تجي الواحد منهم لنساء بعضهم الحيرة ويتحير فيها، تجي تبكي عند زوجها، فيها دين وفيها علم مساكينة، زوجها أبله ما يعرف إلا السياسة ما عرفتها، جاتني حيطي في النهار وغابت بالليل، والصباح جاتني حيطي، يروح يفتح جوجل على ابن باز ما يرتاح لي يشوف كذا ابن باز، ويرجع إلى هذا العالم الإمام. ثم في التكفير، ها قول العلوان وقول من هذا أبو قتادة وأبو عفانة وأبو دجانة، إن الله لا يراجعه، هو متبع في أدق التفاصيل الفقه. وشوف شباس وقلت طول اللي يسهر يخلص رأسه من هالمرة تزن بالليل، أصلي الفجر ولا ما أصلي؟ أصبري جوجل الليني يشوف لها إيش فتوى من بس ارتاح. ولما أنت معتنق التكفير الآن، ليه مرة الشيخ بن باز فتوى هيدخل علماء أن التكفير حتى الحاكم يحكم غير ما أنزل الله، لابد أن يجحد حكم الله كما قال ابن عباس، ليش ما تأخذ الكلام؟ وإن الله لا يراجعون. أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أسأل الله العافية. فحينئذ العكس بالعكس، فيسمون أنفسهم، انتبه الآن، بعد رميهم الحق يحورون التسمية ويزيفونها لتنطلي على الناس أنهم أهل، لينطلي على الناس صفتهم أنهم هم أهل الحق، فيسمون أنفسهم عددوا لي نسيت أنا إصلاحيون ولا ها؟ تنويريون. تنويريون يعني تنويري، يقول يا من تسبح في غايب الظلمات لازلت تقول عهد الرسول وابن عباس وابن مسعود، يعطي النصوص فهم آخر غير ابن مسعود، انتهز ابن مسعود ابن عباس استهى، مش نعطيه. قال نور الناس، يعطيهم تفسير للنص يوافق عصرنا، مثل الترابي مثلا من كبار إخوان المسلمين، هم يقولون ولاة الأمر ليش يقولون طواغيت وكذا ويسمحون بالتبرج والاختلاط، ورئيسهم ذا وش قال هالترابي؟ وش قال رئيسهم؟ ارجعون وش قال؟ قال لابد نعطي لحجاب المرأة معنى يتوافق مع العصر، إذا انتشر التبرج والسفور والمايوهات على المسابح لازم فكر تنويري، ننور الناس بفكر معتدل في زعمه. وشو قال؟ نخلي قوله تعالى، في قوله تعالى في آية الحجاب يدنينا من جلابيهن، قال الإدناء هو تغطية المرأة صدرها لأنه من منطقة الفتنة، شعر رأس نحر ظهر ماشي، استغفر الله العظيم. ايه يقول هذا هو الفكر الصحيح للآية لكي يوافق العصر وما حصل فيه من تبرج السفور. هل نعالج الباطل بالباطل وندعو الناس للعفاف والحجاب والستر والعفة ترك الزنا إلى آخره، نروح نعالج الباطل بأن نحرف النصوص يعني يهتدي الناس؟ نعوذ بالله من ذلك. إذا المصلحة باتباع الحق ليس في تحريف الحق، اتباع الحق وأهل الحق. وإنك لتهدي إلى صراط الشيطان، إنك لتهدي إلى صراط المستقيم، خلقت عبادي كما روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم حنفاء مسلمين، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم على الطريق، فحرمت لهم ما أحللت وأحلت لهم ما حرمت. إذن نقلتهم عن الفطرة، جعلتهم الشياطين يغيروا الفطرة، فبدل ما يسموا أهل التوحيد تسميتهم الصحيح مؤمنين مسلمين سلفيين، سموهم مفسدون في الأرض وأنفسهم إصلاحيون. اسمع ذكروني فيها انتقاديون أو شيء مثل هذا، أيوة معارضون. قال واحد من أصحاب المعارضة، مش المعارض باطل الحق، معارض يعطيه كلام مبهم. نسأل الله العافية. هذا مستمر، يقول شيخ الفوزان هذا تراه مستمر اليوم القيامة. لاحظ هذا الشيخنا العالم الجليل أن الكفر والظلم والطغيان يسمون المصلحين المفسدين. نعم. طيب إذا انتبه من يصيد الماء في الماء العكر يقول الحمد لله وقعت، يقول وقعتنا فيش، يقول أليس يسمون أهل الجهاد والتحكيم يسمونهم إرهابيين. خلاص ليش بتقول هذه؟ أقول لأنهم كذب فيها فجرة. من الذي يسمى، لو عاش واحد من أصحاب الرسول في زمننا كابن عباس ورأى ولا يكفرون الأمر وين رجع شرعي ويقتلون المسلمين بالآلاف، يقتلونهم باسم الجهاد ويفجرون البنيان والمسلم غافل ما يشوف البنيان تفجر، هل سيكره هذا الاسم عليهم إرهابي؟ لأن يحدث الرهبة من غير مرجع شرعي اسمه إرهابي. إنما الإرهاب المشروع هو الذي كان عليه الرسول وكان عليه سيف الملك عبد العزيز لما طهر هذه البلاد من الشرك، هذا الإرهاب المشروع، هذا هو الإرهاب المشروع. وأعدوا لهم من قوة مرات الخير بندقية الملك عبد العزيز وين معه لما كانت الأضرحة والشرك يضرب أطناب في جزيرة العرب، وقام بما قام به الرسول من تطهير ديار العثمانيين من الأوثان والأضرحة والقباب في البقيع وغيرها، هذا هو إيش؟ الإرهاب المشروع، لقوله تعالى في كتابه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رفض الخير. إيش ناتج كان وجود العثمانيين؟ وإيش نتاج وجود الملك عبد العزيز؟ هاي يقولوا لتعرفوا الحق من الباطل. وقد أجاب عن هذه الشبهة الملك سلمان بنفسه في أطروحة طرحها في محاضرة. وخادم الحرمين الشريفين إن كنتم لا تعرفون فأنا أعرفكم عن من قرب منه، صاحب قراءة، صاحب كتاب، صاحب ثقافة، صاحب قوة في النقد، فأجاب عن هذه الشبهة خادم الحرمين وأننا أخذنا البلدان بالسيف وأننا هذا الباطل. أجاب عن فرجع إلى الصوتية بنفس كلام الملك سلمان الذي رد هذه الإرجاف عن هذا البلد الأمين. إخواني ماذا كان الناتج من الحكم العثماني بالله عليكم، وما كان من بعده الحكم السعودي لآل سعود وسيف آل سعود؟ أليس أول ما بدأ حكم آل سعود وأعلن الملك عبد العزيز التأسيس في 1351 في جماد الأولى يوم الخميس في 21 من جماد الأولى وحد البلاد، وحدها على ايش؟ قولوا لي بالله عليك، توعيد، خطاب مكة مشهور، كان ولدها بجنب صغير، من هو فيصل؟ والله ما اذكر، يوم يعلن خطاب التوحيد، ولد ولده، المهم ملك سعود، المهم اعلن، قال وهذه البلد قائمة على تحقيق توحيد الالوهية كذا، الربوبية، الصفات حتى، ما خلى البلد اشعرية او جهمية. كما عذب أحمد في دولة جهمية، تعرفون عذبوها حتى قد يقتلوه، دولة جهمية والقرآن مخلوق. فقرر الملك عبد العزيز توحيد الألوهية، الربوبية، الصفات، يرد على كل البلدان التي حكمت بالأشاعرة وغيرت الصفات، غيرت دين الرب والفطرة. وما كان قبله مما حاربه الملك عبد العزيز بالسيف كان أوثان، شوف إلى الآن في صورة للبقيع الغرقد كيف عليها قباب والمقبرة لين بكة وش اسمها المعلات أو مليئة بالقبور والأضرحة، وجاء طهرها سيف آل سعود، في فرق ولا ما في فرق؟ فكيف يقولون هذا إرهاب وهذا إرهاب عندكم؟ لأنه بعد ما استتب الأمر لأناس حكموا التوحيد تريدون أن تغتالونهم أو تغتالوا دولتهم وتستحلونها ليجي أهل الشرك ينصبوا الأضرحة هنا عندنا عند الكعبة. فمن عقب تسمية الإرهاب؟ أنتم ولا الملك عبد العزيز؟ حسبي الله عليكم، حسبي الله ونعم الوكيل. فحينئذ هذا من طرائقهم، رمي أهل الحق لما هم براء من كالوهابية إلى ما كنتم تسمعون ومن شبه بقوم. فحينئذ جمعوا أهل الباطل بين تحريض السلطان على أهل الحق كما فعل ابن أحمد بن حنبل وابن تيمية، فعلى نعم ثاني رميهم بالصفات الذميمة بالفساد في الأرض كما في الآية وبانتقاص دين الملك وآلهته، ويقولون لهم للسلطات ترى هذا إذا قعد كذا يسوي بيفرق الناس يا ملك ويقلب الناس عليك ويروح ملكك. ها؟ ايه نعم، وترى هذا بيسوي لك حزب وبيسوي لك إلى آخره إلى آخره. فحينئذ يجب على أهل الإسلام الحذر منهم، ولا شك ولا ريب أن الملوك العدول يتخذون بطانة صالحة حتى لا يتسلل هؤلاء فيصفوا أهل الحق بالأباطيل فيكونوا حينئذ ضحية لهذه الأقاويل المزيفة المزخرفة التي تسبب في سجن مثل أحمد ابن تيمية وأحمد ابن حنبل ونحوهم لا كسلمان عود سفر ممن نادى بالخروج على السلطان، فسجنه حق ولا يقاس بأحمد بن حنبل أبدا ولا من هم أمثاله من خوارج العصر. فهاتان المسألتان إذن حصلتا من فرعون في حق كليم الله موسى عليه السلام، فلما جاءهم الناصح قال تذروا موسى ومن معه ليفسدوا في الأرض سموهم الفساد. نعم، وهذا الذي يريد أن يبدل الدين ويضرب هذا الفساد يبدل دينك يا فرعون. فهم يعرفوا أن كل ملك لا شك أنه من عقله ورجاحة عقله أن يحافظ على ملكه، ولا يغطق عنس الناس شدرا مرضا وينقلبوا عليه إلى آخره، فيستغلوا هذا بيت الحق. هذا استمر وما منعته وما سجنته، ترى يا أيها الملك يبي يقلب الناس عليك ويفرقهم أحزاب وأنه بيفعل ويفعل، فيذهب للسلطة الأعلى ليوقف صاحب الحق بالأقاويل الباطلة. فموسى كان يدعو إلى الدين الصحيح الذي خلقه من أجله، وكان يأمر الناس بالكفر بفرعون وإلهيته وإلهته وعبادته، فهو هو صاحب حق وليس المفسد إلا فرعون وآل فرعون. نعم، فهم ينتقصون من دين الملك وآلهته ويبدلون ويزخرفون الدين، حتى كان يقول القائل منهم كالسلطان وقت الإمام أحمد كابن أبي دؤاد اقتل أحمد تاه ملحد كافر ودمه في رقبتي إنه يستحق القتل. شو كيف يألف السلطان ويوصفه بالملحد أو يوصف أحمد بالكافر، هكذا هم لكي يشتالوا الناس عن الطريق فيعملوا عمل الشياطين فيكونوا بذلك قطاع طريق وأعوان للشيطان وحجب عن جنة الرحيم الرحمن. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل حياة زيادة لنا كل خير، واجعل وفاة راحة من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، واجز خير قادتنا ولا تمورنا، واجمع الحق كلمتنا يا الله، والحمد لله رب العالمين. في أسئلة؟
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل جزاكم الله خيرا صاحب الفضيلة على هذا الدرس المنهجي، نعم من فضيلتكم محاضرة بهذا الموضوع بمسجد الملك فهد بالهدى حتى يستفيد الناس وخصوصا الشباب حفظكم الله بارك في جهودكم.
طيب نسق إن شاء الله في وقته، لأنه يقول الأخ الموضوع الكلام في اليوم نعانيه ونراه رأي العين فنحتاج فيه زيادة تفصيل وتذكير، أبشر إن شاء الله لعل النسق قريب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل حكم إطلاق القديم على الله؟
خطأ، لا يصلح أن تطلق على الله القديم، والذي أطلقها أخطأ من صنف في الاعتقاد، لأن ما من قديم إلا وهو محدث إلا وكان محدث، والقمر قدرناه حتى عاد كالعرجون القديم، قبلها كان قديم، فحينئذ إذا أردت الوصف هذا فلابد أن تقيد فتقول قديم بلا ابتداء، ولا تجعله من أوصاف ذكرها الله عن نفسه، لكن من باب الخبر عن الله. والخبر عن الله أوسع دلالة أو أوسع من الصفة تطلق على الله عن الله. نعم، كما تقول يا هادي يا دري دلني على الخير، هذا إخبار أوسع، لكن ليس من أسماء الله الدليل مثلا. واضح؟ نعم.
أحسن الله عليكم. إذا اغتسل الرجل غسل الجنابة للمجزئ وهو ليس على جنابة، هل يجزئه ذلك أن هل يجزئ ذلك الغسل أن يوضو؟
لا. أفرض إنسان توهم أنه جامع زوجته وكان قعدته وذهب يغتسل وقال في نفسه ما دام أنا على جنابة، كان يكون ريح ذاك الوقت وخلع سراويله ووضعها، ظن نفسه جامع، لكن ما نزع للجماع، نزع لي كما قال الله تعالى تضع ثيابكم يعني. فقام من النوم كالعادة يقول ما دام قليلة السراويل هنا إذا أنا أصبت جنابة، وراح يغتسل بنية الجنابة، فصنع ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظهر رأسي أفأغسله من الجنابة، وفي رواية لكنها ضعيفة شاذة ومن الحيضة، فقال النبي له إنما يكفيك أن تغسل أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين على سائر بدنك الماء، فإذا أنت قد طهرتي، طهرتك عام يدخل فيها طهارة الصغرى والكبرى، هذا متى تكون؟ عندما تكون جنب ترتفع عنك الجنابة الكبرى. ذلك في صحيح البخاري قالت عائشة كان النبي بعد غسل الجنابة لا يتوضأ، لأنه اكتفى بإيش؟ غسل الجنابة. أما الغسل اللي يسموه تنظف لا يرفع الحدث الأصغر، لا بد تتوضأ تحت الدش، ترتب الوضوء، مسح رأسك، فهذا الفرق. وحينئذ أستطرد فأذكر فائدة عزيزة أرجو من الجميع أن ينشرها في أهله، لأنها منتشرة حتى في الصالحين وبعض طلبة العلم. فقد كنت في مجلس وذاكر إخواننا في بعض السفر، أسأله كم مرة غسل بدك من الجنابة، يقول ثلاث مرات، أنه يطلب العلم. هذا وقع له الذي قال الإمام أحمد، أكثر ما يقع في الناس الخطأ من جهة القياس، فهو قاس بدنه بالعضو في الوضوء. وقد أشار ابن تيمية في اختيارات فقهية أنه لا يغسل البدن إلا مرة، الرأس هو اللي يغسل ثلاث مرات في الجنابة، يدل على ذلك حديث من عائشة وحديث ميمونة، والنبي كما روى ذلك البخاري من حديث عائشة كان يفيض على رأسه الماء ثلاثا، فإذا ظن أنه قد أروى أفاض على سائر بدنه يعني مرة واحدة. فاتفق قول النبي مع وصف فعله على أنه يغسل البدن مرة أما الرأس ثلاثا. حينئذ إذا غسلت الجنابة يستحب ثلاث مرات رأسك، ولو كانت المرأة عندها تسريحة أو شيء فاضعة رأسها ثلاثا يكفيها، هذا من تيسير الإسلام كما حديث مسلمة، ثم تفيض الماء مرة واحدة على بدنها لا ثلاثا. والأعجب من ذلك أظن، هل عاصرتموه ولا هذا ما وقع، يقسم بدنه يمكن ست، القسم الأيمن ثلاث، نعم ثلاث، القسم الثاني على اليسار ثلاث، يبدأ بما يأمن ثلاث هنا ثلاث هنا، وهذا لم يرد، ما تذكرون هذا؟ الحمد لله. وهذا يذكرني باللي يرمي جمرات من رأس قياس، يعني يقول لما حطه الشاخص الكبير ونحن عميان عشان نرميه، نسأل الله العافية، دي ما يبدأ بالقياس من الاتباع، فحط الشاخص في هذا لرمي للدلالة على المرمى، ما يقدر تتعناه بالرمي، ابتداع هذا. واضح؟ ها؟
صلى الله عليكم. قول السائل، قول الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، هل يدخل بذلك الجد والجدة أم خاصة بالوالدين
فقط؟ الآن الآية في الوالدين حقهما أشد، لأن هذه ولدت وهذا رب وهذا رب، والجد والجدة لهم حق وهو رحم صلب لا يجوز قطيعتهم، لكن لا يصل في الفضل المؤكد مثل الوالدين. نعم.
هل يجوز شد الرحل لصلاة الجنازة؟
لا بس، لكن لا يذهب ليصلي على القبر ولا يذهب ليصلي في مسجد معين. هذا الآن لا يشد الرحال ثلاث، مقصوده تعظيم المكان. لكن لو ذهب، لو ذهبنا نقول لا يجوز الذهاب إلى تسلية أهل الميت زيارة لهم، لو جاءهم مصاب مرض قلوبهم بالمصاب حقا راح نعزيهم إلى آخره، فإننا حينئذ سنمنع أشياء كثيرة. سموا لي سنمنع الزيارة لأخ في الله، نمنع الزيارة لطلب العلم، نمنع الزيارة لي أشياء كثير ولا. إذن لا بأس، خاصة الزمن ذاك ليش ما كانوا يعني يسافرون لكي يعزوا مصاب، أو أنهم لأن الوقت لو صبروا تتغير الجنازة، أما الآن نص ساعة وانت عندهم ها قام مقتضي يعني السرعة ولا.
أحسن الله عليكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قومه إلى التوحيد مع وجود المنكرات والنساء، فليصح الاستدلال بذلك على جواز الذهاب لمكان فيه منكر للنصح والدعوة حتى وإن لم يستجيب ويزيل المنكر؟
بهذا أفتى الشيخ ابن باز، وكان هو الفرق بينه وبين فتوى الشيخ ابن عثيمين. ابن عثيمين قال أحرم السفر لتركيا للنزهة خشية طبعا على الشخص من الفتنة، لكن ابن باز قال أما إذا سافر للدعوة فيجوز، وله سلف منه النبي نفسه يعني الآن، ولو لم ترى ما رأى الرسول. الرسول الآن نحن نشوف أسواق المسلمين حول العالم كيف الآن، الرسول كما يقول الديلي رأيت النبي في سوق ذي المجاز يتخللها يقول الناس كلها لا تفلحوا في سوق ذي المجاز، هيا سمول وش بيكون فيه؟ خمور تباع، أصنام يمكن تباع، نهى النبي بيع أصنام ها؟ نعم، مومسات تعرض، شمي ما شئت، سمي ما شئت، والنبي يتخلل يقول لا لله لا لله. إذن درء المفاسد مقدم الآن، يعني مفسدة الشرك أعظم من مفسدة المعاصي، فلا بأس حينئذ الإنسان وإن كان وجد ما وجد أن يبلغ التوحيد، لأنه أعظم من هذا كله ولا لا؟ أي نعم. فاستثنى الشيخ ابن باز من سافر الدعوة إلى الله ليجلس ويتفاهم مع الناس بالتي أحسن ويذكرهم بأيام الله، كلام طيب لطيف. نعم. أما يسافر يقول أنا بدعو إلى الله ويدعو الخروج على الأمر، قبحه الله، وش الفائدة؟
أحسن الله عليكم. يقول لي جدة على منهج الخوارج وأخاف من صلتها، فكيف أتعامل معها؟
أي نعم. يقول الأخ عنده جدة على منهج الخوارج، هي هرمة تستطيع بقد ناقش كل مرة يعني. على كل حال ارفق بها بأن جدة لها مقام إيش؟ الرحم، فتلطف معها بالقول، وغالبا ما تكون مبتدعة، غالبا تكون جاهل. أعجبها شخص من هؤلاء النوكة من خوارج وجاب كلام معسول في ذكر الجنة والنار، وصارت تردد كلامه، فهذه تسمى حاملة بدعة ليست مبتدعة تلبس. الذي قال في الحسن البصري جالس أهل الأهواء وفطم الناس من مجالستهم هو المبتدع اللي لبس اللي جالس لهم. أما الجدة ونحوها راودها، اقرأ على كلام العلماء وتلطف إليها وتحملها، واصل دعوتها لعل الله يهديها. نعم.
السؤال الأخير حسن الله عليكم، يقول السؤال هل العمرة واجبة أم مستحبة؟
اختلف العلماء في ذلك، والصواب أن العمرة واجبة مرة في الإسلام، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال الوزير إذا أفتى ابن عباس في تفسير آية فقوله عمدة يقدم على غيره. ابن عباس أفتى بوجوب العمرة استنباطا وليس له مخالف في فهم الآية من قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله، وأن على كل مسلم عمرة في العمر، وليس له مخالف في فهم الآية. فالصواب أن العمرة واجبة، وجاء حديث الترمذي وغيره ورأيت الحج والعمرة مكتوبتين عليه الحديث، فالعمرة واجبة. من أدى حج التمتع أجزأ عن عمرة الإسلام. نعم. نراكم إن شاء الله الأسبوع القادم. أسأل الله ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا ونجعل الله ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.